أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم وكراماتهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام سابقا حول أسباب نشوء البدع، وذكرنا ثلاثة أسباب في هذا المضمار. السبب الأول هو المبالغة في التظاهر بالعبادة لله تعالى. السبب الثاني هو اتباع الهوى. السبب الثالث هو التسليم المطلق العشوائي لغير المعصوم. ونؤكد على كلمة عشوائي، يعني لو كان غير المعصوم مجتهدا أو عالما أو رجلا صالحا كأب أو أم أو أم أو أخ أو صديق، التسليم المطلق في الأخطاء هذا حرام ويعتبر بدعة. يعني أنا أحب شخصا معينا، أتعصب له على المحرمات التي يرتكبها، على الأخطاء التي يتعمدها، هذا هو المحرم. أما التعصب للحق فهذا مطلوب، كما سوف يأتي معنا بعض النصوص تدل على ذلك. لا حمية كحمية حمزة. إذن التعصب للحق أو لرجال الحق هو مطلوب، لأنه يكون تعصب لله وتعصب لرسول الله وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما التعصب للباطل، التعصب للخطأ المتعمد، فهذا هو المذموم وهذا هو المرفوض والمنقوط عند الله تعالى. السبب الرابع هو اليوم، وهو السبب الذي سوف نبحثه في هذه الليلة، هو التعصب الأعمى، سواء كان هذا التعصب للزعيم السياسي أو الديني المنحرف، وكذا التعصب للقبيلة والعشيرة وما أكثرهم اليوم، من دون تمييز بين الحق والباطل، بل يلبسون الباطل بلباس الحق ويقلبون الأكاذيب إلى حقائق، ويندرج تحت مفهوم التعصب الأعمى للقبيلة والعشيرة التعصب للأحزاب السياسية والدينية والمنظمات العسكرية، كما هو معلوم في الوسط الشيعي والسني. بل صرنا نجد المتحزبين الشيعة يتعصبون بالحب والدفاع المستميت لعائشة وأعمدة السقيفة، فصاروا أكثر حماسا من العامة أنفسهم. فالويل لمن أظهر الكراهية لعائشة وأبيها وفصيله عمر. فصار الشيعي في بلاد الشيعة يعاقب من الوالي الإيراني وأحزابه التي وزعها على الحاضرة الشيعية هنا وهناك، تأتمر بأمره حتى لو كان أمره بتحليل الخمر، ولو أمرهم بقتل الآباء والأمهات لفعلوا، أقسم لكم بالله. ولقد حصل هذا بالفعل في لبنان، بان الحرب بين أمل والحزب في الثمانينات والتسعينيات، فقد قتل الابن أباه والأخ أخاه، كل ذلك لأن القائد أفتى بقتال كل من لم يواله ولا ينقاد إلى مراميه. وما هذا التعصب إلا شعلة من نار جهنم أوقدها أناس لا يتورعون عن سفك دم أو اغتصاب مال أو استحلال عرض تحت ذرائع حكم الوالي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القدر. فبدل أحكام الله تعالى إلى أحكام نفسه، فكل ما يرى فيه المصلحة لنفسه ولخطه السياسي والقومي يكون واجبا حتى لو كان مخالفا لحكم الله وشريعة رسول الله وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وأي فرق بين حكم الوالي اليوم وبين حكم بني أمية وبني العباس ومن تبعهم من سلاطين الترك والديلم الذين كانوا يقطعون الرؤوس ويستحلون الفروج لكل رافض لسلطانهم أو معترض على ظلمه وجوره، كما أن تحليله للحرام يذكرنا بما قصه علينا التاريخ عن جماعة طلبوا من النبي أن يحلل لهم الزنا والربا وأن يعفيهم من الصلاة من كل ثابت تحريمه في الكتاب والسنة، فقد كان اقتراحهم على النبي تحليل الحرام هذا نابعا عن العصبية لطرق وعادات لعادات آبائهم وأجدادهم. فقد روى ابن هشام في سيرته في الجزء الرابع منه في صفحة 184 في تحت عنوان وفد ثقيف، يقول هنا: ولما قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وآله بالطبع مني أنني لا يصلون على آله، مع أنه روى في البخاري عن النبي أنه لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، تعرفوا الصلاة البتراء أنه تصلوا على علي، قالوا وما الصلاة البتراء؟ قال تصلوا علي ولا تصلوا على أهل بيتي، ما موجود بالبخاري، حتى نفس البخاري هو بيعرض هذا الحديث، شوفوا بالبخاري ما بيكتب إلا صلى الله عليه وسلم، هو نفسه بيروي هذا الحديث مخالفة صريحة يعني قطعية. قال لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله رغما عنهم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعم، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما أو لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم، وقد كان فيما سألوا رسول الله أن يدع لهم الطاغية وهي اللات، يعني يعمل اللي بده إياه بس قالوا له أنه تركنا اللات صنم اللات يعني ما تكسره عمل اللي بدك إياه، لا يهدمها 3 سنين. طلبوا من النبي أن لا يهدم لهم الطاغية وهي اللات، لا يهدمها النبي، يعني طلبوا منه أن لا يهدمها لمدة 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليه، حتى سألوا شهرا واحدا بعد مقدمهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، يعني قال على نفسه إلا أن يجعلها قاعا صفصفا لهذه الصنم، لهذا الصنم اللات، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. هني تحت هذه الذريعة قالوا لي يعني ما تهدمها 3 سنوات، لأنه بلكي نحن من خلال هالفترة يعني منكون شنو نكون هديناهم إلى الإسلام. هذه ذريعة من الذراع، مثل هلا بيشرب خمر بيعمل لك ذريعة، بيقول له شرب خمر تحت عنوان المصلحة، اقتل فلان تحت عنوان المصلحة، اغتصب فلان تحت عنوان المصلحة، كلوا أموال فلان تحت عنوان، كله بالمصلحة. شوفوا رسول الله ما عمل بالمصلحة الشخصية، حكم الله ما تتقدم عليه المصلحة الشخصية حتى النوعية، يعني والله الناس أرادوا أحبوا شرب الخمر هي مصلحة نوعية، أو وصف له الأطباء صار في عندهم جرب مثلا أو في صار حالة مرضية معينة وقال لهم يا أهل المدينة بدكم تشربوا كلكم الخمر، هلا بأهل أيام بيقولوا له واجب شرب الخمر المصلحة، بعد الدكاترة صنفوا شخصوا واجب تشرب، مع أنه نحن شرب الخمر من تشافى بالخمر لا شفاه الله، روايات قطعية. هل هذا مثال على الخمر؟ غير الخمر، لقد الخمر يقول لك أنه في نظرة معينة، لأنه بعض ما شاء الله سموا حاله فقهاء أجازوا التداوي بالخمر، بعضهم يعني أنا لا أعتبره فقهاء، لأن هذه الروايات اللي قلنا أنه من تشافى بالخمر لا شفاه الله حاكم على تلك الروايات التي تجيز التداوي بالخمر، وهديك تتوافق مع المخالفين مقتضى الفقهاء، طرح تلك الأخبار التي تجيز التداوي بالخمر والأخذ بهذه الأخبار هي الحاكمة التي تنهى عن التشافي بالخمر حتى لو كان من ناحية اضطرارية. ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن ليكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، يعني سوف نريحك يا أبا سفيان ويا مغيرة، نرسل أشخاص آخرين شنو ليكسروا هذا الصنم، وأما الصلاة أن نعفيكم من الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه، فقال يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناء، سنؤتيكها وإن كانت دناء، يعني من نروح أو من نصلي وإن كانت هذه شنو هذه دناء، يعني هذا حسب ظاهر اللفظ. إذن شوفوا هذا يعني الرسول الأعظم حينما اقترح عليه أن يحلل لهم الزنا والربا وما شبه ذلك وتركه لتكسير الصنم لم يلبي نداءهم وطلبهم. أما بهالأيام الفقهاء حطوا له $1,000,000 على الطاولة، هلا هاي الفقهاء هلا حطوا له $1,000,000 على الطاولة، إيه والله مثلا حلل لي مثلا نكاح جارتي متزوجة، أو والله حلل لي الربا، حلل لي الربا. هلا في فتاوى تسويقية اللي بدك إياه الله مطلوب موجود. في نص آخر إلا أهل التقى، طبعا إلا أهل التقى هولي وقليل ما هم. وفي النص الآخر بيرويه يعني ابن الأثير في أسد الغابة، هون بيقول بترجمة تميم بن جراشة، يقال أنه وفد على النبي صلوات الله عليه وآله، بالطبع هني ما بيذكروا وآله على القاعدة عندهم العامة العمياء ما بيذكروا وآله، وروى عنه أو وروي عنه أنه قال قدمت على النبي في وفد ثقيف فأسلمنا وسألناه أن يكتب لنا كتابا فيه شروط، يعني هذا النص قريب من ذاك ولكن هذا مفصل أكثر، فقال اكتبوا ما بدا لكم ثم أتوني به، فسألناه في كتابه أن يحل لنا الربا والزنا فأبى علي رضي الله عنه وأرضاه وعليه السلام رغما عن أنوفهم صلوات الله عليه وسلام الله عليه. قال أمير المؤمنين علي، فأبى أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا طبعا أمير المؤمنين لا نقول يعني ما بذكره، لا إمام ولا أمير ولا خليفة ولا شيء. فأبى أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يكتب لنا هذه الشروط التي اشترطوها على النبي، يحل لهم الزنا والربا وما شابه. فسألناه خالد بن الوليد، هكذا وردت في الروايه، فسألناه أو فسألنا خالد لعله تصحيف، فسألنا خالد بن الوليد بن عاص فقال له علي تدري ما تكتب؟ هلا بالطبع في شيء هون مبتور هني بيترينه، يعني في شيء قبل هذا الكلام شيء محاوره صارت بين امير المؤمنين وبين خالد هني بيترينه. فقال له علي امير المؤمنين عليه السلام تدري ما تكتب؟ قال له لخالد اتدري ما تكتب انت؟ هلا انا مش طلعت عليك امور محرمات قطعيه في كتاب الله وسنه نبيه، يعني هني عم يطلبوا من النبي ان يحللهم منها. قال اكتب ما قالوا. قال له انا عم بكتب اللي بيقولوا، هن عم يشترطوا شروط على النبي انا عم بكتبها. ورسول الله اولى بامره، فذهبنا بالكتاب الى رسول الله صلوات الله عليه واله، فقال للقارئ اقرا. فلما انتهى الى الربا قال دع يدي عليها في الكتاب. هلا طبعا هذه الاحاديث العامه العمياء بتنسب الى النبي انه كان اميا، وللاسف في علماء عميان عند الشيعة ومنهم السبحاني وغير السبحاني، أنا رادد عليهم بكتاب الفوائد البهية، وذكرت في كتاب الفوائد البهية في بحث هل كان النبي أميا، جبت النصوص على لفظ الأمي من لسان العرب وغيره من كتب اللغة، في 18 معنى للفظ أمي، إحدى هذه المعاني معنى واحد أنه كان جاهلا بالقراءة والكتابة. السبحاني وأمثاله من دعاة الوحدة أخذوا بهذا المعنى وتركوا 17 معنى، أخذوا بالمتشابه معنى واحد من المتشابه، والمتشابه هو ضلال إذا ما قرنته بالمحكم ظاهره ضلال، أخذوا بالضلال وتركوا المحكم 17 معنى لكلمة أمي تنزه النبي عن الأمية. أمي بمعنى أنه أم الكرة نسبة إلى مكة، أمي بمعنى أنه لم يكن يتعاطى القراءة والكتابة لأنه كان جاهلا بها، وهكذا 17 معنى تركوا هذه المعاني كلها وأخذوا بمعنى واحد. ليش؟ لأنه بيصب في خانة المخالفين. بعض بيقولوا لك أنه الشيخ حمود تكفيري وبيكفر فلان وبيكفر فلان، طيب بما ان واحد بيرفض الروايات الموجوده من عندنا وبياخذ بروايات العامه، هذا شو مصيره؟ مش انا اللي عم كفره، هو رسول الله واهل بيته حكموا عليه بالكفر، اقل تقدير حكموا عليه بالضلال، لانه الراد على اخبارهم راد على الله، والراد على الله على حد الشرك بالله. في روايات كثيرة موجودة بباب القضاء، هال اللي عم يسمعوني بيعرفوها. طيب ها ما ذكر في هذه الرواية العامية أن النبي أنه شنو قال له أنه وضعوا يدي عليها، فوضع يده فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى آخر الآية، ثم محاها لما وضعوا يده على الآية. المكان عرف الآية حارو تعطيه بيطلع هذا مثلا الطق الصالح في قم اللي بالخمسينات اللي علمه الإمام الصاحب وهو كان أميا وتضرع إلى الإمام الصاحب روحي فداه وعلمه القرآن، نصب له لوح من نور وعلمه القرآن من الفاتحة إلى آخر المعوذتين، جمع جابون عند السيد البروجردي ليختبروه، فكان جابوا له كتاب اللمعة اقرا بهالصفحه، يقرا بس الايات، اقرا غير المتقدم عليها والغير ما بعرف، امتحنوه بكذا كتاب. انا استاذ الشيخ الغربي رحمه الله عليه سكت لي وقال لي قال لي انه كنت في تلك الواقعه، وقال لي ممن انا اختبرته في بعض الايات، ما بيعرف الا الايات. قالوا له طيب كيف بتعرف الايات من غيرها؟ قال ما هو القران مش نور؟ قالوا له بلى. قالوا انا ارى هذا النور،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
يقول السيد البروجردي رحمة الله عليه أنه أخذت صححت مصحفي على قراءته، وهذا المصحف اختفى بعد موت السيد البروجردي، من عرف من عرف. طيب إذا هذا عبد فقير يرى نورا، القرآن نور يراه ويعرفه، وبقول والحكيم يعرف بكل شيء يتعلق بالآيات القرآنية، بقول السيد البروجردي لقد استفدت منه علما، مش بس إنه والله بيعرف الآيات، بيعرف وجوه التفسير فيها وأحكامها والبلاغة اللي فيها إلى منالك. الإمام الحجة روحي فداء علمه المحكمات، كل شيء يتعلق في القرآن. بيجيني هول الصعاليك بيجي بينعتوا النبي يقولوا كان أميا، قال ليش؟ حتى ما ينعت النبي بأنه والله هو كتب القرآن بلا جحار وتعتيرها، والله عقولهم كعقول العصافير. الله يساعد قلبه أبو صالح، سعد الله قلبك مولاي أبو صالح، والله سعد الله قلبه على هكذا أمة، علماء في أمة بيتكلموا هذا كلام. نرجع للرواية، بيقول محاها النبي وألقيت علينا السكينة فما راجعناه، فلما بلغ الزنا وضع يده عليها. هلأ أية الربا ما عرفها، بس أية الزنا عرفها. شوف التناقض عندهم برواياتهم. إذا كانت هذه صحيحة، إذا كانت والله أعلم، يعني كان النبي عم يمثل عليهم. هو الأول قال لهم أعطوني إيدي، دلوا عليه، ثم قال لهم أشرهم، قال لهم يا حمير إذا دليتوني على الآية الأولى، طيب كيف عرفت الآية الثانية؟ هذا عم يستحملكم النبي. إذا صدقت هذه الرواية بكون واقعا عم النبي يستحمل قومه هؤلاء منافقين. ولما بلغ الزنا، يعني آية الزنا، وضع يده عليها من دون أن يستعين بأحد، وقال لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ثم محاها، محا الآية هو لوحده، وأمر بكتابنا أن ينسخ لنا إلى هنا. إذن هذه هاتان قصتان دلتا على أن النبي لم يكن يساوم قومه على تحليل الحرام. فالأولى لمن يتبع نهج النبي من العلماء والفقهاء، ما شاء الله الشيعة، أن يتبعوا نهجه، ما يجعلوا المصلحة السلوكية والمصلحة الشخصية والمصلحة النوعية هي فوق المحكمات القرآنية والمحكمات النبوية، لأن هذا بدعة ساعة إذن تكون بدعة. والحاصل أن منشأ التعصب المبغوض هو التالي، يعني إذا سألنا شخص شو الأسباب التي تؤدي إلى التعصب المبغوض، هناك سببان لحصول التعصب المبغوض. السبب الأول، يعني كل ما تشوف هذا، إذا بتشوف واحد حزبي أو منظم أو ابن عشيرة متعصب لي، بتعصب تعصب مطلق لزعيمه أو لقائده أو مثلا لعشيرته، فلا يخلو الأمر من أمرين. أولا الفراغ العقائدي، فراغ العقائدي الذي يعيش في ظلاله المتعصبون للعشيرة أو القبيلة أو الزعيم أو الحزب، لأن الفارغ من العقيدة سهل الانقياد إلى التعصب الأعلى. بالله عليكم شفتوا لكم واحد متحزب مش متعصب؟ ها؟ شفتوا شيء متحزب مش متعصب؟ سواء كان متحزب لحزب ديني أو متعصب لحزب شنو علماني، كلهم على نفس الدقة، لأن هذه الأحزاب الدينية هي بنودها أخذوها من الأحزاب العلمانية، يعني وكأنه أحزاب الدينية هي أحزاب علمانية ولكن بصورة أحزاب دينية. فالفارغ من العقيدة قادر على سحق كل مؤمن يقف بطريقه بتلاحظوا كل الموالين الذين قتلوا في سبيل الدين وفي سبيل العقيدة قتلوا من أناس فارغين من العقيدة، إما ملحدين إما مشككين إما منافقين متسترين بالدين، يعني هني بالأصل كفار. وإلا مؤمن حقيقي يقتل مؤمنا، هذا من المستحيلات. اللي بيخاف الله بيقتل مؤمن لأجل أنه خالفه في رأيه، بيقتصب له ماله لأجل أنه خالفه برأيه. عاش وكل، عاش وكل. فالفارغ من العقيدة إذن قادر على سحق كل مؤمن تقي يقف بطريقه. لما؟ لأن هذا الفارغ جائر عن سواء السبيل، ظالم لنفسه وظالم لغيره. هذا مضافا إلى انعدام الرحمة من قلبه، مستعينا بسلاح عشيرته وحزبه. فالفارغ من العقيدة هو رجل متفلت من الدين والأخلاق والضوابط الشرعية والقانونية. بتلاحظوا هلا المفرقعات واطلاق الرصاص، هلا الحجاج القرودة بسميهم يعني، بيجوا من الحج وهو مبسوط بيأوصوله، هو الحجاج القرودة هذا اللي بينبسط لما بيأوصوله، لما بيجي هذا حج قرد، هذا قرد بالأصل، هو الأصل القرد هذا. فعندما لا يردعه دين ولا قانون يفعل ما يحلو له من الجرائم والموبقات، فهذا حينئذ بعد يتفلت من كل شيء، بعد تخاف منه السباع والإنس ولعل الجن يخافون، يصير جن أكثر من الجن. هذا السبب الأول أو المنشأ الأول للتعصب المغلوط. التعصب السبب الثاني الحب الأعمى لغايات خسيسة، مال، جاه، سلطان، نسوان، غايات متعددة. يتعصب لهذا الزعيم الذي يملك المال والجاه والنساء وغيره، أو يتعصب لصاحب بار مثلا يعطيه نساء للدعارة وغيره، يصير يتعصب له بكل شيء وهكذا. فإذا للتعصب مناشئ، إما بيكون فراغ بالعقيدة، وإما بيكون شنو؟ بيكون حب أعمى لغايات خسيسة كما قلنا. فهذه الحمية والعصبية الباطلة هي بدعة عظيمة تفتك بمعالم الدين وتزرع الحقد والضغين على أهل الدين والملتزمين بأحكامه، بل إن صاحب البدعة يقوي الظالمين والمجرمين على إجرامهم وظلمهم للناس استقواء عليهم بقوة السيف لإرعابهم وتخويفهم ودب الرعب في قلوبهم حتى لا يتجرأوا على نقض السلطان. فالحمية الحزبية والعشائرية هي حمية شيطانية افتخر بها إبليس عليه اللعنة عندما رفض السجود لأبينا آدم صلوات الله عليه بقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال هو أصحاب السلاح، وكيف يتقوى الواحد على الضعفاء؟ بالسلاح أو بالعشيرة أو بالقوة. يعني من يملك قوة، القوة هي عادة النار، هذه كما فعل إبليس، عم يقول له للرب المتعال أنا ما بسجد لآدم لأنه آدم مخلوق من طين، وأنا يا ربي خلقتني من نار، بما أن النار تذوب الطين فهو لازم يسجد لي، مش أنا لازم يسجد، الضعيف يسجد للقوي وليس القوي يسجد للضعيف. ظنا منه أن النار تذيب الطين فهي أقوى منه وأشرف. وهكذا الأحزاب اليوم تظن أن نارها هي سلاحها ورجالها الذين لا يتورعون عن سفك الدماء وظلم العباد واغتصاب الأموال والاعتداء على الأرض. الحمية المطلوبة هي الحمية على معالم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريطة أن لا يتعدى إلى ظلم العباد بحجة الحمية على الدين وأهله كما يفعل أتباع الأحزاب في لبناننا هذا، يضرون بالعباد ويفسدون البلاد تحت ذريعة أن القائد المعمم الفلاني هو رجل دين، هو لا يشرع لهم اقتحام الدور واغتصاب الأموال وقتل النفوس والتصرف بالبلاد والعباد إلا لأجل مصلحة. يعني عندما يقتل شخص يقتلون شخصا، المصلحة الإسلامية تقتضي نقتل. إذا بيغتصبوا مال ويهجموا على دار ويغتصبوا أموال، مصلحة تقتضي أن نهجم على الدور ونأخذ أموال. بالله عليكم، أي فرق بين هذه المصلحة والمصلحة التي ادعاها عمر أنه يحق له أن يدخل إلى دار أمير المؤمنين علي لأنه أغلقه على مؤامرة؟ هو يقول عمر قال لأنه غلقوا على أنفسهم الباب معه أعوان بدهم يعملوا مؤامرة على أبي بكر فاقتحموا داره. هذه بسميها الضرب الاستباقي، وكأنه حسن نصر الله أخذها من عمر، الضرب الاستباقي. بعد كل شيء صار له كله ضربات استباقية، بيهجموا على داري ضرب استباقي، بيهجموا على علماء يا حرام بإيران وبالعراق وكان ضربات استباقية، كلها الله وكيلك كلها ضربات استباقية. لأنه إذا ما ضربته بيضربوه بعد، يا ريت لو عندنا نحن مثلا مدافع ورشاشات نصير نعمل ضربات استباقية مثل ما بتعمل العشائر، كمان ضربات استباقية بعد، كلها ضربات استباقية. مولاي يا صاحب الزمان، هذه الحمية الحزبية والعشائرية نهت عنها أخبار السماء، ولا حمية إلا للحق. واحد يتعصب للحق، لو صدر الحق من عدو يقول إنه هذا حق، ولو صدر الخطأ من حبيب يقول إنه هذا شنو، هذا خطأ، ما يتعصب للحبيب لأنه أخطأ. أكو رواية رسول الكافي يطلع عليكم بعض الروايات سابقا يعني ذكرناه، ولكن كلامهم نور كما قال مولانا الإمام الهادي الذي شرع لنا زيارة الجامعة، وغدا ميلاد الإمام الهادي صلوات الله عليه.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
المظلوم الإمام الهادي هو ابن الحسن موجودين في سامراء، ولا أحد يسأل عن سامراء إلا الضعفاء من المؤمنين ما عندهم يا حرام لا قوة ولا. وين الدول الشيعية؟ وين الحكومات الشيعية؟ وين الأحزاب الشيعية؟ وين باب العصبية؟ عن مولانا المعظم أبي عبد الله الصادق قال: من تعصب أو تعصب له، مرادنا التعصب للباطل يعني، مش التعصب للحق، حتى ما ينصرف ذهن الواحد إنه والله يعني دعوة الحق حتى ما تعصب حتى للحق، لا لا، هذا مراد منه ذم التعصب للباطل. من تعصب أو تعصب له فقد خلع أو فقد خلع رقبة الإيمان من عنقه. يعني كأنه عم يقول له انه تعصبوا لي على باطلي، وكأنه عم يقول لنفسه انه هو يا فلان لازم تخرج من الإيمان، لأنه من أراد أن يتعصب له على باطله فقد أخرج نفسه من الإيمان. في عدة مضامين يعني، في عدة أخبار بهذا المضمون. رواية أخرى عن رسول الله، عن الإمام الصادق عن رسول الله صلوات الله عليه وآله: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية، يعني عصبية جاهلية عصبية باطلة، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية، مع أعراب الجاهلية، حتى لو كان بيصلي وبيصوم وبيحج وبيزكي، إذا كان عم يتعصب للباطل حتى لو كان زعيمك، حتى لو كان معمم بتحبه، ما تتعصب للباطل أنت وياه إلى نار جهنم، تحشرون يوم القيامة مع شنو؟ مع أعراب الجاهلية الكفرة. عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق قال: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار. أعوذ بالله، عصبه الله بعصابة النار. وثقت حبيب بن أبي ثابت عن إمامنا المعظم علي بن الحسين عليهما السلام قال: لم يدخل الجنة حمية، لم يدخل الجنة حمية حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن عبد المطلب، وذلك حين أسلم غضبا للنبي صلى الله عليه وآله في حديث السلة، السلة مع الجيفة الذي ألقي على النبي عندما ألقى عليه السلة، يعني المصارين الإمعاء الميتة جابوها وصار هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقوها على رموها على رأسه، فغضب سيدنا أبو طالب صلى الله عليه وسلم وسيدنا حمزة، فأمر حمزة بأن يأخذ السلة من ميتة ويضعها على شنو، على أبي سفيان، ويمرغ له شنو، يمرغها على وجهه، وهكذا فعل حمزة. هنا حمزة تحمس تحزب تعصب لرسول الله، هذا التعصب مطلوب لأنه تعصب للحق مش تعصب للباطل. رواية أخرى عن إمامنا الصادق صلى الله عليه قال: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم، وكان في علم الله أنه ليس منهم، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. الروايات كثيرة في هذا. إن الأحزاب اليوم التي تتصدر الطليعة في إرعاب المواطنين في أوطانهم وبيوتهم من خلال التخطيط السياسي في عسكرة المجتمعات الشيعية تحت ذرائع واهية تقمصوها باسم الدين والحفاظ على معالمه، في حين نرى أنهم من أشد الناس فتكا بكل من ناوأهم فكريا لإصلاح ما فسد من عقائدهم وأحكامهم، ومن أبرز إرعابهم هو إطلاق الرصاص عند كل طلة لحضرة حسن نصر الله بأمر منه، وكذا التسييب الأمني من خلال نشر الرعب بإطلاق الرصاص عند كل مناسبة دينية ودنيوية، فلا يستريح الشيعة من زخم الرصاص في كل مواسم السنة على الإطلاق. عندنا أوكازيونات كل طول السنة، أوكازيونات في إطلاق الرصاص بدءا من طلات هذا الرجل إلى أيام الفوتبول انتهاء بمواسم الأعياد وموسم الحج، بل حتى لو ولد مولود لواحد من البلطجية يمطر السماء على الآمنين برصاص ثمنه من أموال الفقراء أو المخدرات، يروعون الآمنين باسم الدين. والأخبار في حرمة إرعاب المؤمنين كثيرة، بس أنا أرويكم خبر في نفس الجزء من الكافي 368، لأني ما بسمع ولا معمم من هالمعممين صلاة الجمعة أو مثلا بمحاضرة بيتطرق لإطلاق الرصاص، لأنه كلهم محزبين، والأحزاب هي التي تأمر بإطلاق الرصاص. مين اللي بيأمر بإطلاق الرصاص؟ مش عارفين أنه إطلاق الرصاص حرام؟ أولا تبذير، وتاني شيء إرعاب الناس، مش بس مش عم يعني تقتل الناس كمان، ولو شيخ الحزب منه آيات الله في التقى، ما عم بسمع ولا واحد بيأمر انه، ولا حضرة هذا زعيمه مثلا بيقول انه هذا حرام وهذا ما بيجوز، لا هو بينبسط بس يوصوله. قال علماء دين؟ لا والله، شوفوا باب خاص وضع فيه الكليني على الله مقامه ثلاث روايات، ولا في روايات اكثر تجي بالعشرات وروايات صحيحة، بس بنلقي الحجة. هلا مش رح بيسمعونا يعني، مش رح بيردوا علينا، ولكن سوف نلقي الحجة حتى يكون عذابهم شديد يوما. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظل. إذا هي النظرة بس تنظر أنت نظرة أنك تخيف مؤمن تتعمد إخافته إلى ما هنالك، هذا بعد قديش لك عذاب يوم القيامة. أخافه الله عز وجل يوم القيامة لا يوم لا ظل إلا ظل. وخوف الله مش مثل خوف العباد، خوف الله تجي آلاف السنين بضل يرعبوا يرعبوا عدا عن العذاب بالنار، هذا بس هلا مقدمات لدروعه. عندك الرعب على فراش الموت، عندك الرعب في البرزخ، عندك الرعب على الصراط، عندك الرعب يوم القيامة إلى يوم الحساب قبل الدخول إلى النار. رواية أخرى عن إمامنا الصادق قال: من روع مؤمنا، مصاديق الترويع كثيرة، من أبرز مصاديق الترويع إطلاق الرصاص. عم يسمع حسن نصر الله؟ خليه يسمعني هلا حسن نصر الله. من روع مؤمنا بسلطانه ليصيبه منه مكروه، ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار. يعني هلا تمشي على الطريق تحتك انت شي شخص مثلا، والله انت ماشي ضرب كتفك بكتف فلان، بيقول لك صفتك نعتك الى مولاك، لك ليش عم تعمل؟ اسكت ولا اسكت، انا محذر، جيبوا البلطجي، جيبوا البلطجي، اخذوا سجنوا وضربوا وقتلوا الى واحد. فيك تحكي مع محذر بهالية؟ فيك تحكي مع ابن عشيرة بهالية؟ لا والله. من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار، ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار. يعني إذا روعه، إذا هدده إن والله بدي أنا إشكي عندك، عند بدي إشكي عليك عند السلطان، ولكنه شنو؟ ما رد على السلطان، أو بس هول عليه قال له بدي إشكي عليك ومشك عليه أخافه. هذا شنو؟ حكمت عليه الرواية بأنه شنو؟ بأنه في النار. أما إذا هدده وصدق بتهديده، إجوا البلطجية أخذوه ضربوه عملوا له اللازم يعني بنظرهم، فهذا شنو؟ مش بس بالنار، هو فمع فرعون وآل فرعون في النار، يعني في الدرك الأسفل منه. لو حتى لو كان هذا المرعب شيعيا، ما في تخصيص، إمامنا الصادق عم يحكي بالإطلاق هون، بالإطلاق سواء كان شيعي أو غير شيعي، من روع مؤمنا. هلا بتقلي والله هذا الشيعي مثلا يعني بجزله أنه يرعب المؤمن، بجزله يرعب غير المؤمن؟ هلا ما بيفرقوا بين مؤمن وغير مؤمن، المؤمن لا يجوز له أن يرعب حتى الكافر الآمن، يعني الكافر الآمن مش الكافر المحارب، كلامنا بالآمن نعم. المسالم جارك كافر مثلا تيجي ترعب على أساس؟ ولا تحت عنوان أنه كافر؟ زين. رواية أخرى عن الإمامنا الصادق قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة. هذا اللي بيعين على مؤمن بشطر كلمة، فكيف اللي بيكتب التقارير هلا الرايحة والجاية؟ الجار بيكتب تقرير على جاره، والأخ بيكتب تقرير على بيه وعلى أخته على سته على جده إلى مهنالك، وهلما دغاية على التقرير $20، هذا كان من 20 سنة $20، هلا صار $50. جيب تقارير، تقرير بتنال عليه $50، وخذ التقارير بتطلع، هذا بيكون مفرغ للتقارير، قاعد على كعب البناية أو قاعد مثلا على السطح أو قاعد مثلا على البرندة أو قاعد بالشارع حزك مزك رايح بس براقب الناس، هذا التقارير بعد $50. يا مولاي يا صاحب الزمان. السبب الخامس من أسباب نشوء البدعة حب الاستطلاع في كتب المخالفين وأصحاب البدع، فإن حب الاستطلاع لا شك أنه من نعم الله تعالى، لأن حب الاستطلاع يعطي للمستطلع المعرفة عن حال الشعوب والفرق الصالحة والطائفة، إلا أن القابليات في التعاطي لحب المعرفة والاستطلاع تختلف من واحد لآخر، فليس بمقدور كل إنسان التطلع إلى كل شيء، واستعراض جميع المجاهيل. ولأجل ذلك ربما أدى ذلك العمل إلى الزلة في الفكر والمعتقد. من هنا نرى أمير المؤمنين عليا عليه السلام ينهى عن الغور في القدر، فيقول عليه السلام: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. وهذا خاص بضعاف النفوس والقابليات، ولا مانع لأصحاب العقيدة الصحيحة من سبر غور البحث في القضاء والقدر. لذا نراه عليه السلام يتكلم في مواضيع متعددة عن القضاء والقدر. ذكرت هذه المسألة يعني في كتاب الفوائد في بحث القضاء والقدر، لاحظوها، ومعالجة المتشابهات في القضاء والقدر. السبب الخامس من أسباب نشوء البدع بث الفساد في العقيدة والأحكام، ومعاكسة الله ورسوله في أحكامهما وتشريعاتهما، نظير ما فعله أعمدة السقيفة من تغيير لمجمل ما جاء به النبي الأعظم. والبدع كثيرة، ولو لم تكن إلا بدعة عمر في صلاة التراويح وتحريمه للمتعتين وحي على خير العمل وغيرها من البدع التي جاء بها هو وفصيله وزميله عثمان، لكفى به عارا وشنارا على أعمدة السقيفة. هذه أهم الأسباب الداعية إلى نشوء البدعة والمبتدعين في كل عصر ومصر، ولا يخلو منهم عصر ما دام إمامنا الحجة المهدي المنتظر روح فداء غائبا إلى وقت ظهوره الشريف، فيطفئ بنوره كل بدعة وظلمة وفساد وضلال. وأكثر ما يتخوف على الطائفة هو من فرقة البتلية المتسترة بالتشيع لتمرير بدعها وضلالها تحت ذرائع متعددة، وحدوية وسياسية وفقهية وعقائدية. أجارنا الله تعالى من شرورها وفسادها، ونصرنا عليها بحق الحجة الإمام المعظم ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء. والحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.